بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الشباب والضياع لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث في موضوعات المحاضرات يشغل القول في المقدمة الكثير منه، فربما ذهب جزء من ساعة هذا المغرب ووقته في مقدمات ربما ألفها الناس وعرفوها، ولذلك أحببت أن يكون التعامل مع هذا الموضوع وعنوانه الشباب والتصحيح أن يكون تعاملا مباشرا، لأن بين يدينا أيها الإخوة حقيقة ربما نستطيع أن نتحدث عنها بشكل سؤال: هل هذا الموضوع الذي هو التصحيح يعتبر مشروعا دعويا أم أنه هدف شخصي؟ الحقيقة أن التصحيح هو مشروع دعوي ورسالة للمسلم، ولكن الذي أحب أن نقف معه أكثر هو أن هذا التصحيح عبارة عن مشروع شخصي لكل واحد منا. ربما من أخطائنا أننا نتحدث كثيرا عن غيرنا، نتحدث كثيرا عن أخطاء الناس وأخطاء المجتمع وأخطاء الكبار، وتجد أن طلبة العلم يتحدثون عن أخطاء النساء، والنساء تتحدث عن أخطاء الرجال، والشباب عن الكبار، وهلم جرا. فالحديث عن غيرنا نحسنه كثيرا. أنا أحب أيها الإخوة أن كل واحد منا في هذا المجلس يقف ويتعامل مع هذا الموضوع على أنه مشروع شخصي، هذا هو الهدف الأكبر. إذا استطعنا أن نقف هذه الوقفة فنحن هنا نقف وقفة جادة في طريقنا لهذا التصحيح. قد يقول قائل: لما لم يكن الموضوع المسلم والتصحيح، ولما كان خاصا بالشباب؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له أطوارا كما هو صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان هو حقيقتنا وتمثيلنا، ومع ذلك قد لا نعرفه كثيرا. أحيانا يعلن في محاضرة أو في إذاعة أو في قناة عن لقاء مع متخصص نفسي أو مع طبيب نفسي، فتجد أن الناس يتبادرون إلى سماع هذا الطبيب أو سماع هذا المتخصص في النفس البشرية، وهذا بحد ذاته لا إشكال فيه. لكن الذي أقصد من ذكره أننا نقرأ القرآن ونقرأ فيه آيات تحريم الربا، ونقرأ القرآن ونقرأ فيه آيات تحريم الخمر، ونقرأ القرآن ونقرأ فيه آيات الأمر بالصلاة أو بالزكاة أو بغير ذلك من الشرائع، ونقرأ القرآن ونقرأ فيه أخبار الأمم، فتجد أن الواحد منا يعرف ماذا حصل لفرعون وماذا حصل لقوم موسى وقوم صالح إلى غير ذلك، وهذا كله حق. ولكن القرآن أيها الإخوة نزل ليؤخذ أجمع، أي ليؤخذ بكامله وليتدبر بكامله، والله يقول أفلا يتدبرون القرآن، فالقرآن كله محل التدبر. ماذا نقصد من هذا الكلام؟ نقصد من هذا الكلام أيها الإخوة أن القرآن تكلم عنه كما تكلم عن فرعون، وتكلم عن نبي الله سبحانه وتعالى موسى، وتكلم عن الرسل وأعدائهم والأمم إلى غير ذلك. القرآن تكلم عن الإنسان، عن من؟ هل هو عن زيد أم عمر؟ كلا، تكلم عن صفات موجودة في كل إنسان، بمعنى أنك وأنت تقرأ هذه الآية في القرآن فهذه الآية تتحدث عنك، ما يمكن أنها تتحدث عن غيرك، هي تتحدث عنك وعن غيرك وعن كل من قرأها. هذه الصفات أيها الإخوة التي هي حقائق قطعية قالها رب العالمين الذي خلق الإنسان. الآن بعض نظريات علم النفس المتخصصين في هذه العلوم الإنسانية ونفس الإنسان، تجد أن الناس يشرئبون حينما تطرح نظرية من هذه النظريات. لماذا لا نرجع إلى القرآن ونفهم حقيقتنا من خلال القرآن قبل أن نسمعها من أقوال من قد يصدق كلامهم وقد يخطئ؟ الله سبحانه وتعالى مثلا في كتابه يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. لاحظ السياق القرآني، هذه وقفة أيها الإخوة تعرفنا بحقيقة الإنسان ما هو. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، كيف عرضها الله على السماوات؟ الله أعلم. والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي من الأمانة. قال الله: وحملها الإنسان. من هو الإنسان؟ هو كل من خلق الله من ذرية آدم، هو آدم ثم زوجه من ضلعه خلقت، ثم هذا التوالد إلى أن يشاء رب العالمين وقف النسل الإنساني بقيام الساعة. قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا نعد الآن، الإنسان من خصائص أي إنسان في العالم وفي أي قرن من قرون التاريخ أنه عنده صفة الظلم والجهل. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ أليس من الإنسان العلماء؟ فأين جهلهم الذين يسمون الفقيه العالم المحدث إمام الأئمة إلى آخره؟ الظلم، أليس من الناس من هو عادل؟ بلى، في عادل وفيه عالم وقل ما شئت من هذا، لكن ليس معنى أن هذه الصفات يطبقها كل الناس، كلا، إنما معنى هذا أن كل إنسان فيه قابلية للظلم. مثل ما تقول الإنسان يخلق لا يمشي، لكن تقول هذا ما يمشي، هذا الصبي هو قابل للمشي، يتطور ثم يمشي، هذا كمثل بسيط. فمعناه وخلقها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي أن فيه قابلية للظلم وقابلية للجهل، أو ما يسميه علماء النفس الآن بمسألة الكمون. أنت لديك أحيانا يقول لديك صفات وراثية كاملة، والرجل لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود وإني أنكرته لأن الرجل أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمى. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين هو؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. يتكلمون الآن عن الخصائص الكاملة الوراثية في الإنسان، ولذلك تجد الناس الآن يقولون: فلان الصبي هذا طلع على شبه جده في الخلق. أيضا الإنسان أيها الأخوة في هذه الصفات الكاملة، الظلم هذه صفة كاملة في الإنسان، الجهل صفة كاملة في الإنسان، من مثال ذلك يقول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم بالحدود، حد الزنا تخفيف عن البشرية، حد القتل تخفيف عن البشرية، ولذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص إيش؟ حياة. هذه الخصائص البشرية أيها الأخوة، هذا الآن نسمع لعلماء غربيين تكلموا في الخصائص الإنسانية، والقرآن يحدد خصائص قطعية. نحن لا نرفض العلم الغربي كله أو كله، نعم هناك حقائق صادقة عندهم عن الإنسان وعن غير الإنسان، لكن المقصود من هذا أن نتعرف على هذه الحقائق القطعية التي قالها الله وهو الذي خلق الإنسان. قال: يريد الله أن يخفف عنكم. لاحظ، أصحاب الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ماذا بعدها؟ قال: يريد الله أن يخفف عنكم، تخفيف عن البشرية، عن الإنسان. لماذا يريد الله أن يخفف عنا؟ قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لو ترك الإنسان بلا حدود وشريعة ربانية لأصبح الناس في مفاسد إلى مفاسد، إلى أن يكون الناس في جاهلية جهلاء. ولذلك من فقه شيخ الإسلام وغيره قاله كثير من أهل العلم أن الحدود الشرعية التي شرعها الله ليس المقصود منها العقاب الرباني على الذنب في الأصل. العقاب الرباني محله الدار الآخر، لكن هذه الحدود وضعت أو شرعها الله لتقييم النظام البشري الإنساني على هذه الأرض. ولذلك أيها الإخوة، هذه من خصائص الإنسان أنه ضعيف، أنه ظلوم، أنه جهول. هي في القرآن كثيرة: خلق الإنسان إيش؟ من عجل. الإنسان طبيعته العجل، هذه قضية كاملة، ما تقول إن غير موجودة في فلان. إذا كان فلان يتمتع بهدوء وما إلى ذلك، إذن هو عدل هذه الطبيعة، لكنها كامنة فيه. هل هذه الخصائص الإنسانية أيها الأخوة دائما هي في جانب الشر أم أنها في جانب الخير؟ كلا، منها ما هو في جانب الشر ومنها ما هو في جانب الخير. والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه قابلا للخير أم قابلا للشر؟ أحيانا بعض الناس يقف مع هذه القضية مع أنها صريحة في القرآن. قال الله تعالى: ونفس، وهذا قسم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كل نفس بشرية، كل إنسان فيه قبول للفجور وفيه قبول للتقوى، كهذه الورقة أو كهذا الصندوق، هذا الوجه الأيمن منه الخصائص الخيرية. إذا حرك الإنسان نفسه إلى اليمين سارت في درب اليمين، ولذلك ذكر لفظ اليمين في القرآن وأصحاب اليمين. وهنا النفس البشرية فيها الخصائص، خصائص الشر، خصائص الفجور، هذا موجود في كل نفس. إذا حركها إلى الشمال تحركت إليه. ولهذا إبليس لما غوى ونزل ماذا قال؟ قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يأتي الإنسان ماذا يفعل به؟ يحركه إلى اليسار، إلى الشمال. كيف الإنسان يتحرك؟ هل الشيطان معه حبل يجر الإنسان؟ لا، لأن الإنسان فيه خصائص قابلة لهذا التحرك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يحركون في الإنسان هذه الخصائص. حتى إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قابلا للخير قابلا للشر، من كرم الله ونعمته على كل الناس ليس المسلمين، على الإنسان وهو صغير صبي، من كرم الله أن جعل قبول الإنسان للخير أكثر من قبوله للشر، هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية أن الله سبحانه حرك نفس الإنسان، إذا ولد الإنسان هل يولد نفسه ساكنة؟ لا، نفسه مباشرة من حين ولادته تتحرك لليمين. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة. والله أخذ الميثاق على كل بني آدم وهم في طور من الخلق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالله فطر الإنسان، من نعمة الله كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين عن أبي هريرة. طيب، إذا لماذا كثير من الناس كفر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مثالات، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يحركانه إلى الشمال. الأب يكون غير مسلم، أو الأم، أو صديق وقال قرينه، أو غير ذلك. بل قد تكون النفس تميل إلى الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا ليس فقط الأبوين، بل غير ذلك من الأسباب التي تحرك الإنسان إلى هذا. إذا النعمة الثانية من الله على الإنسان أن جعل قبوله أن جعله متحركا إلى الخير. النعمة الثالثة من نعم الله على الإنسان في هذه الخصائص أن بعث سبحانه وتعالى الرسل، وجعل العذاب الذي توعد به سبحانه من كفر وخالف أمره جعله بعد قيام الحجة بالرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الفضل أيها الإخوة والنعمة من الله، ما يعذب رب العالمين إلا من قامت عليه الحجة الرسالية. وقد حكى شيخ الإسلام وغيره الإجماع على هذا المعنى، وقال إنه صريح في القرآن: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين إلى غير ذلك. هؤلاء الرسل من الذي يعارضهم؟ الإنسان الآن في قبول للخير وقبول للشر، والرسل يدعون، يعارضهم الشيطان وجنوده. والجنود، خذ ما شئت من هذه الجنود، أحيانا جنود من الإنس وأحيانا جنود من الجن. قال النبي عليه، قالت عائشة كما في الصحيح للرسول عليه الصلاة والسلام كلمة لم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لها؟ قال: يا عائشة، انظر في التعبير النبوي، قالت كلمة ما أعجبت النبي، فقال الرسول لها: يا عائشة، أو قد جاءك شيطانك؟ فعجبت رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال النبي: نعم. قالت: ومع كل أحد؟ قال: نعم. قالت: ومعك أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أي أن هذا الشيطان أسلم، أي أنه من المسلمين. وقال بعض أهل العلم إنه أسلم بمعنى أسلم من شره، وبعضهم قال إن الشيطان لا يكون مسلما، هذا غير صحيح. والذين كانوا مع سليمان في ظاهر الأمر أنهم كانوا من المسلمين ومن الشياطين من يغوصون له. فالمقصود أن هذه الخصائص أيها الإخوة لا بد أن ندركها. وبقدر ما الإنسان يحمل صفات شر، إلا أن كل إنسان في الأصل خلقه الله قابلا للخير، ولكن الإنسان هو الذي يكفر. ولذلك تجد القرآن يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم بعد قال: ومن كفر. فالإنسان هو الذي يكفر. الله لما خلق، عند ابتداء خلق آدم، لما خاطب الرب العالمين الملائكة بهذا المخلوق وأنه سيكون خليفة في الأرض، قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة عن من؟
بعض الناس يقول خليفة عن الله، أعوذ بالله، هذا جهل. خليفة عن الجن، لأن الجن كانوا سابقين لبني آدم في هذه الأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة؟ الملائكة تعرف حال الجن في هذه الأرض وأنهم يسفكون ويفسدون، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح إذا العبادة، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما هو الجواب القرآني؟ ما هو جواب الله للملائكة؟ هل قال الله إن هذا الخليفة لا يفسد في الأرض؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال الله إنه لا يسفك الدماء؟ كلا، إنما قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. الآن الملائكة ماذا توقعت؟ سفك الدماء وإيش؟ والفساد في الأرض. وما أن نزل آدم وزوجه وجاءهما الولد والولد الآخر إلا وأول قضية حصلت إيش؟ سفك الدم. طيب هذا هو تنبؤ الملائكة أو توقع الملائكة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إلى آخره، فقتل أحد ابني آدم الآخر. وهل الفساد ظهر من الناس؟ نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن رب العالمين قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الخليفة فيه قبول للفساد وسفك الدماء، ولكن فيه قبول للخير، وقبوله الخير أكثر. والله بعث الرسل ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما ذهب رسول خلفه نبي أو رسول بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الإنسان أيها الإخوة هو الإنسان بخصائصه، إذا تحرك إلى اليمين ماذا يكون قدره؟ وإذا تحرك إلى الشمال ماذا يكون قدره؟ إذا تحرك إلى اليمين واستتم وثبت في درب اليمين فهو الذي قال الله فيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم حزب الله في القرآن، هم أولياء الله في القرآن، هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الذين يحبهم ويحبونه، هم الذين قال الله فيهم كما في الحديث القدسي. هذا الإنسان يصل أيها الإخوة إذا ثبت على درب اليمين وحرك خصائص الخير واستقبل الدعوة النبوية وحققها في نفسه، يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي منزلة أيها الإخوة يمكن أن يصل الإنسان إلى أكبر منها؟ لا يوجد. أنه يصل إلى أكثر من هذه المستويات، الرضا، المحبة، إلى غير ذلك. ولكن هذا الإنسان الذي صار وليا لله ألم يدخل في قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا؟ ألا. ألم يدخل في قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل؟ بلى، دخل في هذه الخصائص. ألم يدخل في قول الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا؟ بلى، ولكنه حرك نفسه في الخير. وإذا حرك هذا الإنسان بهذه الخصائص وهذه الصفات نفسه إلى الشر تمادى في الشر، فيصل إلى طرف الشر. ما هو طرف الشر؟ الكفر بالله. أظلم الظل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ماذا تصبح منزلته؟ لاحظ، إما أن يكون هو خير البرية، وقد قال كثير من أهل العلم إن الرسل والأولياء أفضل من الملائكة، وهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم ولشيخ الإسلام فيها مصنف، لكن يبقى أنه في القرآن هو خير البرية. وإذا تحرك في الشر وواصل إلى الطرف وهو الكفر بالله، فمن هو؟ هو الذي قال الله فيه، تأمل، إن شر الدواب عند الله. من هو؟ هل قال الكلاب؟ الدواب ما يدب على الأرض، من هو شرها؟ خيرها هو المؤمن، خير الدواب على الأرض والمؤمن، والمؤمن إنسان. وشر الدواب من؟ ما قال الخنازير أو الكلاب، بل قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله السم، البكر، الذين لا يعقلون. كيف الصم؟ والله يقول في القرآن: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله يقول عن الإنسان إنه سميع بصير، فكيف هنا يقال الصم البكم؟ لأنهم ما استفادوا من هذه الخصائص في الخير، فسماهم الله صما بكما لا يعقلون. أي مرحلة أيها الإخوة من الانحطاط والسقوط حينما يحكم هذا الفرد من الناس بحكم رباني يقول الله فيه: إن شر الدواب عند الله، شر من الكلاب وشر من الخنازير. الصم البكم الذين لا يعقلون هم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم الذين قالوا عزير ابن الله، هم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى غير ذلك من أصناف كفرهم. إذن أيها الإخوة، هذه الخصائص لا بد أن نفقهها وأن نتعرف على طبيعتنا من خلال قراءة القرآن والسنة. إبليس أيها الإخوة كيف عرف طبيعة الإنسان وكيف عرف بماذا يؤثر في الإنسان؟ يتأمل، ينظر. إبليس ينظر في الإنسان، لا تظن أنه ألهم هذا إلهاما، لا، هو ينظر في الإنسان وينظر في الثغرات التي في الإنسان. أول ما خلق آدم أين خلق؟ خلقه الله في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: لما خلق الله آدم الأب تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، تركه الله في الجنة جسدا بدون روح. وكان إبليس مخلوقا، قال عليه الصلاة والسلام: فجعل إبليس يطيف به، قيل يمر به وقيل يدور حوله، يتأمل وينظر في هذا المخلوق الجديد. ماذا لاحظ إبليس؟ لاحظ قضية ما يمكن أن واحدا منا يلاحظها، مع أنها بسيطة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث كما قلت في الصحيح عن أبي هريرة قال: لما خلق الله آدم تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، ينظر نقاط الضعف. لاحظ إبليس قضية نحن نعدها لا شيء. قال: فلما رآه أجوف. الملائكة صمت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان المسألة ليس فيها نص قاطع، لكن المقصود أن إبليس رأى آدم مجوفا من الداخل، له بطن وأمعاء مجوف من الداخل، فيه فراغ من الداخل، يحتاج إلى أكل ويحتاج إلى شرب ويحتاج إلى شهوات وإلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: فلما رآه أجوف عرف، أي إبليس، أنه خلق خلقا لا يتمالك، ما يمكن يكون مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمره، لا يتمالك إلا باستثناء خاص العصمة كما عصم الله سبحانه وتعالى الرسل. لكن لاحظ النظر الذي قد نراه بسيطا، عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. ولذلك هذه المحببات زين للناس حب الشهوات، هذه من أقوى مداخل إبليس على الإنسان، أنه يأتي من باب الشهوات. وربما تكون هذه الشهوات، لا يلزم بالشهوات الشهوات المتعلقة بفرج الإنسان أو نحو ذلك، لا، الشهوات حتى في المال، أو الشهوات في الجاه والشهرة، أو غير ذلك من الشهوات التي قد تكون عند الإنسان أو يكون عند الإنسان ما هو من الميل لها. نرجع أيها الإخوة إلى أصل موضوعنا، الشباب والتصحيح. لماذا الحديث عن الشباب فقط؟ هو التصحيح حق لكل مسلم، ولكن الإنسان كطبيعة خلقه الله عليها إذا بلغ سن البلوغ الشرعي ب15 سنة أو بأحد علامات البلوغ، إذا دخل مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي الواجب إلى سن 30 أو 5 التي تليها، في الغالب أن هذه كطبيعة بشرية مرحلة تحول عند الإنسان. قد يقول البعض إننا نشاهد كثيرا من الناس لا يتحولون بل هم على ثبوت في هذه المرحلة، أنا أقول إن هذا لا يوجد أبدا، لكن هذا التحول قد يكون تحولا إلى الأفضل وإلى الخير وإلى التميز وقد يكون تحولا إلى الأسوأ وإلى السلب وإلى السفول. وكثير من الناس يصاب بنوع من الركود يظن أنه ثبات والحقيقة أنه إيش؟ أنه سفول ليس ثباتا. لماذا؟ كيف نقتنع بهذا الكلام؟ نعم، حينما يبقى مثلا من سن 20 إلى سن 30 عشر سنوات، ماذا زاد عنده من العلم؟ ماذا زاد عنده من حفظ القرآن؟ ماذا زاد عنده من ذكر الله سبحانه؟ ماذا زاد عنده من العبادات؟ تجد أنه في ركود، إن لم يكن نزل، لكن إذا كان الإنسان ينزل يحس بنزوله وسفوله. فإذا هذه المرحلة أيها الإخوة، مرحلة الشباب المتحركة من سن 15 إلى 30 أو 35، هذه كطبيعة ليس عندنا في هذا البلد أو كمسلمين، لا، في العالم كله، والدراسات العلمية تثبت هذا. هذه المرحلة أيها الإخوة مرحلة تحول، هي الإنسان يصنع نفسه في هذه المرحلة، هي مصنع الإنسان. بعدها يبقى الإنسان شبه راكب. ولذلك عمر من فقهه رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن يكبر الإنسان. الإنسان إذا كبر في الغالب أنه يميل إلى الدعة ويميل إلى الاستقرار ويميل إلى الهدوء، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يميل إلى البقاء. ليس معناه أنه يميل إلى النقص، كلا، يميل إلى البقاء. لكن لماذا نهتم بمرحلة الشباب؟ حتى إذا بلغ الإنسان أشده وبلغ 40 سنة، هنا السؤال المهم، هو سيركد، هو سيستقر، لكن على أي شيء سيستقر؟ إن كان اعتاد كثرة ذكر الله فثق ثقة تامة أنه سيستقر على ذكر الله. وما أصعب أن يعالج الإنسان نفسه بخلق أو حتى بطلب علم أو حتى بعبادة بعد سن 40. ما نقول إن هذا مستحيل، لا، لكن هذا صعب، جدا صعب. فالإنسان سيستقر إذا كان استقر على سن 40 وهو لا يعرف إلا الركض في الدنيا، فسيستقر على هذه الحال في الغالب. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان يجب أن يبني نفسه بناء شرعيا إيمانيا عباديا في هذه المرحلة من عمره. هذه المرحلة المنطلقة من سن الفقه والتكليف وهو البلوغ إلى أن يبلغ 30 أو 35 ويقبل على 40 التي هي سن الأشد، فتكون أخلاقه استقرت ومعانيه استقرت وما إلى ذلك. إذن أيها الإخوة، إذا أيقنا وعرفنا أن الشاب من 15 سنة إلى ما يقارب الأشد هو في تحول ولا بد، ما يمكن أن يكون راكدا، هو ينزل ويظن أنه راكد وهو لم يركض، ما في مرحلة وسط، لا بد أنه إما أن يعلو وإما أن يسفل. فهنا لو طرحنا سؤالا آخر، عن أي شباب نتحدث؟ أنا لا أحب أن يتبادر إلى الذهن أنه يتحدث عن الشباب كما يسمى الشباب الملتزم فقط، لا، ويتحدث عن الشاب المسلم. الشاب المسلم يجب أن يعي هذا المعنى، ويجب أن يعيش تحت هذا المعنى، وأن هذا سن بناء الإنسان، وهي قواعده التي سيستقر عليها في مستقبل عمره. يبقى أننا نرجع إلى سؤال آخر، عن أي تصحيح نتحدث؟ نحن نقول الشباب والتصحيح، وعرفنا أهمية هذا التصحيح بالنسبة للشاب، فما هو التصحيح الذي نتكلم عنه؟ من أخطائنا أيها الإخوة أننا نضيق الأشياء، الأشياء واسعة فنأتي نعمل لها تضييقا وتحديدا، فربما لا يناسب كثير من الناس أو لا يتناسب مع حال كثير من الناس ما هو من هذا التدقيق، فتجد أن الإنسان هنا يصاب بنوع من الإحباط والإشكال. التصحيح أيها الإخوة بالدرجة الأولى التصحيح الأخلاقي، التصحيح الديني، التصحيح العلمي، التصحيح الفكري، هذه 4 أنواع من التصحيح. الأخلاق أيها الإخوة، الأخلاق جعلها الله سبحانه وتعالى سمى الدين بها، وفي لسان العرب كما تعرفون في لسان العرب أن الاسم العام إذا أعطي إلى اسم خاص فسمي الخاص بالعام فهو يدل على أن هذا الخاص ركن في هذا العام. من مثال ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات الحج إيش؟ الحج عرفة. هل الحج هو فقط عرفة؟ لا، لكن دل هذا عند الفقهاء أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، مع أن النبي ما قال هذا ركن، قال الحج عرفة. كذلك القرآن لما جاء وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأخلاق أيها الأخوة هي الدين، وهي جزء من وأصل من أصول هذا الدين. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت في سياق طويل في الصحيح في حديث سعد بن هشام بن عامر، جاءها السؤال فقيل لها يا أم المؤمنين كيف كانت صلاة رسول الله، كيف كان قيامه، فكانت تجيب كان يقوم من الليل كذا وينام من الليل كذا، كيف كان يصوم، كان يصوم كذا ويترك كذا. جاءها سؤال، وكسبا للوقت لا أحب أن أستطل بذكر الحديث، لكن جاءها سؤال قال أنبئيني عن خلق رسول الله. لما سألها عن قيامه قالت كان يصلي كذا والصيام إلى آخره. قال أنبئيني عن خلق رسول الله، فما هو جوابها؟ هل قالت كان رسول الله صابرا؟ هل قالت كان حسن الخلق؟ هل قالت كان رسول الله يتبسم في الوجوه فبدأت تضيق مفهوم الأخلاق كما نضيقها الآن؟ لا، قالت كان خلقه القرآن. قال فهممت ألا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، لأن هذا جواب جامع مانع، كان خلقه القرآن. ولذلك الله لما ذكر المؤمنين بالاسم العام وهو الاسم المطلق، يعني المؤمنون الذين حققوا الإيمان، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ هنا ذكر الخصائص الكبرى لهم، ذكر الله من خصائصهم الكبرى إقام الصلاة، وذكر من خصائصهم الكبرى إيتاء الزكاة، وهذا ليس غريبا لأن الصلاة والزكاة ركنان من أركان الإسلام، أليس كذلك؟ لكن ألا ترى أن الله وهو يذكر الخصائص الكبرى للمؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون. هذا خصائص خلقية، بعض الناس ما عنده هذه القضية أصلا. حديث أصبح، وهذا نعمة، أصبح حتى الصغار والكبار من الناس يعرفونه، يحدث به في المساجد، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب أحيانا في تفكير، ما نقول عمل ما يعنيك، في تفكير كثير يفكر فيه الناس وما يعنيه، تجد أن الإنسان جالس أو ذاهب أو قائم وهو يفكر في قضية تجارية تتعلق بزيد وكيف فتح هذا المحل وهل تتوقع ينجح، هذا يعني هناك قسم من التفكير لا يعنيك، هناك قسم من الكلام لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مهم أحيانا أن تترك تفكيرا كثيرا وأن تترك هما كثيرا، بأي حجة؟ بحجة أنه لا يعنيك. إذن أيها الإخوة أنا أؤكد أن الأخلاق معنى عال كبير، لا يصح أن نختصر الأخلاق بنوع من التودد فقط، لا، الأخلاق معناها عام، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل للأخلاق ميزانا في الحسن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، وهذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، تأملوا السياق أيها الإخوة، قال عبد الله والحديث في صحيح مسلم، قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر أي يشتغل بالرمي، ومنا من هو في جشره أي دوابه، إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، قال فاجتمعنا حوله. وكان النبي من عادته أنه ما يبادر القوم الصلاة جامعة إلا بعدما يحطون الرحال ويستوون في نزولهم. هذه المرة بادرهم وقال الصلاة جامعة، قال مناديه، هل قال لما جاءه الصحابة واجتمعوا إن العدو خلف هذا الجبل فنريد قرارا سريعا؟ لا، لما اجتمعوا وتركوا ما بأيديهم قال أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي. أيها الإخوة، والله إن حديثا من حديث رسول الله يكفي لإصلاح الإنسان. لكن المشكلة أيها الإخوة أنه ما نتأمل هذه الحديث، تجد مع الأسف فلدة العلم حتى يقف مع حديث في الحلال والحرام، وفيه من الأدلة على وجوب كذا، وأن الطهارة تشترط الطواف أو لا تشترط، هذا جيد، لكن الكلام النبوي يجب أن يتفقه فيه في كل موارده. ولذلك لا مانع أن أقف مع هذا الاستثناء. الآن أكثر الأحكام الشرعية التفصيلية هل ذكرت في القرآن؟ كثير من أحكام الصلاة، كم عدد صلاة الظهر؟ وكم عدد ركعات العصر؟ وكم عدد المغرب؟ هل ترونها في القرآن صريحة؟ لا، في القرآن أقيم الصلاة وأمثالها. طيب، مع أن الصلاة ركن. طيب، القرآن فيه قصص الأنبياء، لو كانت قصة النبي تذكر مرة واحدة في القرآن لم يكن عجبا، لكن تجد أن قصة موسى ذكرت مرات في القرآن، وقصة إبراهيم مرات في القرآن، وقصة آدم مرات في القرآن. طيب، لماذا كررت القصص في القرآن؟ هنا جواب يسمعه كثير من العامة، وإن كان ذكره بعض متأخر العلماء لكنه غير صحيح. قالوا كانت العرب وفودا، فيأتي وفد فيسمعون سورة كذا، ويأتي وفد ويسمعون سورة كذا، فلو كانت القصة في سورة واحدة لبلغت وفدا دون الآخر. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أجاب عن تكرار القصص بهذا الجواب فهذا جواب من لم يقدر القرآن حق قدره أبدا، ليس هذا صحيحا. إنما الصحيح أن الله يقول لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب. لاحظوا أيها الأخوة سورة يوسف بماذا ابتدأها الله بعد الآية الأولى؟ قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ماذا؟ لمن الغافلين. إذا كان الله يقول عن أفضل من خلق نفسا وعقلا وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ويقول وجدك ضالا فهدى، ليس ضالا أنه يعبد الأصنام كلا، لكن المقصود بالضلال هنا أنه ليس على علم مفصل، وهو المذكور في قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان، وإلا أصل التوحيد كان عليه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. إذن التأمل أيها الإخوة في كلام الله ثم كلام نبيه، ومع الأسف الآن كلمة لفلان وفلان من السلف حتى وكان من السلف قد لا يكون سنده صحيح، وقد يكون عليه أخطاء، وقد يكون فيها تردد، تجد أنه يوقف عندها وتحلل من جهة السلوك والتربية وكلام كثير، هذا حسن بقدر، لكن أهم منه أن يلتفت وأن يتدبر القرآن الذي لا يأتيه الباطل، وأن يتدبر ويتأمل في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، هذه مقدمة. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، ونحن في آخر هذه الأمة، والله أعلم بما ينتهي إليه الأمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة هاتين كما في الصحيح، وأشار بإصبع السبابة والتي تليها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، ونحن في آخر هذه الأمة، والله أعلم بما ينتهي إليه الأمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة هاتين كما في الصحيح، وأشار بإصبع السبابة والتي تليها، وقال كما في الترمذي بعثت أنا والساعة نستبق كادت أن تسبقني فسبقتها، فيقول عليه الصلاة والسلام وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مولكتي فتذهب فتتدارك الفتن، ولاحظ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب، وتجيء الفتنة الفتنة رقم اثنين، فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب، وتجيء الفتنة الثالثة. ما الذي تلاحظون؟ نلاحظ أن الفتنة تذهب والمؤمن يبقى. الفتنة الأولى جاءت خاف المؤمن، لماذا خاف؟ لأنه بشر طبيعته يخاف، فيقول المؤمن هذه مملكتي يخاف منها، كما قال عمر قد امتلأت صدورنا منه، الكافر الذي كان مواعدا بقتال المسلمين. ولكن الحقيقة الشرعية أن المؤمن يبقى والفتنة تذهب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في المخرج من الفتن؟ أحيانا نضع محاضرات وجلسات المخرج من الفتن ونشرق ونغرب. قال عليه الصلاة والسلام جوامع من الكذب، قال: فمن أحب أن تأتيه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. أنت الآن أمام فتن، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فماذا يفعل؟ قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حق الله، لكن هل ترك عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الحاسم، هل ترك الأخلاق، هل ترك المعاملة؟ كلا. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أي عالم في الأخلاق وفي فلسفة علم النفس يستطيع أن يقول كهذا الكلام؟ لاحظ كلام عقلاني هذا. إذا قيل لك: ما نظام الأخلاق في الإسلام؟ قيل: الأخلاق عندنا أنك تعاملني بما تحب أن أعاملك به. في أدق من هذا الكلام في المطالبة؟ أبدا. لأن الإنسان دائما يتمنى أن يعامل بإيش؟ بأحسن المعاملة. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة، قال: وليأتي إلى الناس، أي يعامل الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. هل سمعتم أن شخصا يحب أن يكذب الناس عليه؟ هل سمعتم أن شخصا هو يحب أن الناس يكذبون عليه؟ لا. هل سمعتم أن شخصا يحب أن الناس يظلمونه؟ لا. الجميع يحب أن الناس يصدقون معهم، أن الناس يحسنون معهم إلى آخره. فإذا: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم ذكر مسألة لزوم الجماعة، قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرة قلب فليطعه إن استطاع. إذن التصحيح الأخلاقي أيها الإخوة، التصحيح العلمي، ماذا نقصد بالتصحيح العلمي؟ هو مفهوم واسع، ولكن أيها الإخوة أحب أن أقف مع مسألة واحدة فيه. العلم منه محكم ومنه متشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. من مشكلات كثير من الشباب، ونحن نتحدث عن التصحيح في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، أنه معني بمتشابه العلم أكثر من عنايته بمحكم العلم. والمحكم والمتشابه أيها الأخوة ليس في العلم فقط، بل حتى في الأخلاق. وحتى إذا تكلمنا عن التصحيح الديني وهو التصحيح العبادي، الآن لو قلنا محكمات العبادات ما هي؟ الصلاة من محكمات العبادات، الصلاة من محكمات العبادات، الصوم من محكمات العبادات، الزكاة والصدقة من محكمات العبادات. الآن تجد أن كثيرا من الناس يشتغلون بمتشابه من العلم أو متشابه من العمل وبين يديهم المحكمات، تمضي عليه ساعات ونقاش، يجلس في مجلس 3 ساعات، هل الشيخ فلان أجود من الشيخ فلان أم لا؟ هل الشريط الفلاني كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ يمضي ساعات. هذا حتى ولو قال إنه من هم الدعوة وما إلى ذلك، هذا ليس من المحكمات التي تلتزم ويدعى إليها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في المجلس، كما في حديث أنس والأغر المزني في الصحيح، يستغفر الله 70 مرة، وفي الحديث الآخر 100 مرة. هذا ما يحصى، والله أعلم بما يسره عليه الصلاة والسلام مما لا يظهر للناس. طيب، هذه المجالس التي فيها التحليل السياسي والتحليل الثقافي والتحليل الدعوي لا نحجر واسعا إذا كان الأمر على بينة وقصد، أي اقتصاد وعدم إطالة وتكلم. لكن أهم من ذلك أن هذا المجلس تحقق فيه الهدي النبوي. أنت تكلمت للساعات في المجلس، لكن كم استغفرت الله في هذا المجلس. هذا من محكم الهدي أن الرسول إذا جلس في المجلس فعل ذلك. فإذا الله أيها الإخوة ولا سيما الشباب، لأن الإنسان إذا تربى على هدي صاحب الرسالة استقر عليه إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وإلا يصبح شخصا متململا. الآن في مرحلة الشباب يعجبك الحديث عن الأشرطة وعن الموضوع اللي في المكان الفلاني وعن الحدث، بعد 40 ما يمشي هذا الكلام عندك أصلا، ما يمشي هذا الكلام عندك. ممكن تتكلم بدل ساعتين تتكلم 10 دقائق وتكفي الموضوع، لأن ماجريات هذا الاشتغال بالماجريات هذا ما ينتهي إلى شيء. فإذا ما أصبح الإنسان ليس على محكم من العلم، ومحكم من ما هو محكم العلم؟ من أخص محكم العلم القرآن. ولذلك سبحان الله بعض الناس الشيوخ حفظوا القرآن وفي الأخير كبر، أصبح حتى صلاة الجماعة ما يصلي في المسجد، وذهب بصره وذهب الشيخ اللي عنده لكنه حافظ القرآن، يتكئ ويقرأ القرآن ويتدبر في القرآن. هذا محكم العلم. ما يقول بعض الناس هذا للعوام، لا، شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام الذي ذاع صيته وشأنه يقول في آخر عمره، في آخر كلام له في كتبه التي بين يدي وفاته، إن مما أسف عليه أنه أمضى كثيرا من القول والعلم في غير تدبر القرآن، مع أنه اشتغل بعلم. ابن تيمية ما اشتغل ببدع، وإلا اشتغل بعلوم علوم الفلك ولا علوم مفضولة، اشتغل بتقريب العقيدة والرد على المخالف وما إلى ذلك. لكن القرآن هذا أيها الأخوة نزل، هذا الكتاب لو أنزلنا هذا الكتاب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن ما نزل منذ خلق الله السماوات والأرض ولم ينزل كهذا القرآن. هذا الكتاب كتاب الله، كلام الله، حروفه ومعانيه. فيجب أن نهتم بمحكم العلم من محكم العلم القرآن، وهو أصل محكم العلم. قد يقول قائل لكن نقرأ القرآن ولا نقرأ التفسير، وش الفائدة؟ هذا سبحان الله هذا من لعب الشيطان بالناس. اللغة فسدت، من قال كل اللغة فسدت؟ اللغة فسدت إذا أردت أن تنطق نطقا فصيحا كنطق امرئ القيس، لكن اللغة فسدت إن أصبحنا عجما؟ لا، الآن تقرأ القرآن تفهم، ولسنا نطالبك أنك تخرج من الآية بدلالات اللغة وأنواع ألفاظ اللغة الدلالات الدقيقة من فقه القرآن، هذا للعلماء. لكن الإنسان يقرأ أقيم الصلاة آت الزكاة إن الله يحب التوابين قد علم كل أناس مشربهم، ما معنى هذا قد علم كل أناس مشربهم؟ يتأمل مثل هذه الحقائق القرآنية. فإذا الله الله أيها الأخوة ولا سيما الأخوة الشباب، اهتموا بمحكم الأخلاق، اهتموا بمحكم العلم، اهتموا بمحكم العمل، اهتموا بمحكم التفكير. ما هو محكم التفكير؟ كلمة التفكير كلمة مولدة معاصرة تتحدث عن عقل الإنسان وفكره، والعقل مهم في القرآن. بعض الناس يقول العقل المعتزلة، إذا قيل له العقل قال مباشرة العقل يعني المعتزلة البدعة. لا، ما في أحد من السلف ثم العقل ثم المطلق، بل الله في القرآن ما ذم العقل، بل جعل الله العقل إيش؟ موجبا للهداية. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، كيف تذم العقل؟ بعض الناس يقول العقل يذم، لا ما يذم. الإنسان إذا ذهب عقله يصبح غير مكلف أصلا. العقل هو مناط التكليف، والإدراك هو مناط التكليف. فمحكم التفكير أيها الأخوة أن الإنسان يفكر في معالي الأمور، يفكر فيما يصلح نفسه، يفكر فيما يصلح مجتمعه، يفكر في المعالي من الأشياء كما يفكر أو كما يتخلق بالمعالي من الأخلاق. كما أن الأخلاق فيها العالي والسافل، فكذلك شغل الإنسان لنفسه بالتفكير هو كذلك. هنا سؤال قبل الأخير، قد يقول قائل هذا كلام جيد وعرض مناسب، ولكن كيف نحقق ذلك؟ لا بد أيها الأخوة أن نصنع في أنفسنا فقها لمجموعة من الأشياء. أولها فقه الأولويات. بعض الناس ما عنده فقه أولويات، جالس يبحث في علة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة يمانية أتت النبي وفي يد ابنتها مصطفان من ذهب، وأن فيها المثنى من الصباح ولا ما فيه، والمثنى حديث محمول ونشاه. جالس في هذا الحديث وهو ما يعرف محكم العلم. لو قلت له كم تحفظ من السنة، كم تحفظ من صحيح البخاري، كم تحفظ من صحيح مسلم، كم تحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، محكم الأحكام ما يعرفه. إذن فقه الأولويات أيها الأخوة، سواء الأولويات العلمية أو أولويات الدعوة أو الأولويات العبادة. الأولويات في العبادة ماذا نعني بها؟ العبادة كلها حق، لكن الأولى في الأولى المحكم والأفضل والأقرب إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وأهل المجرة. فقه الأولويات، فقه الخلاف، هل الخلاف يحتاج إلى فقه؟ نعم، لأن هذا التنازع الذي يحصل بين المسلمين هو الذي يغلب شأنهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم وصولتكم وشأنكم أمام الأعداء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين إذا تنازعوا أن لا يرجع بعضهم إلى بعض، لأنه إذا رجع بعضهم إلى بعض في مورد التنازع زاد النزاع نزاعا وصاروا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كيف كانوا شيعا؟ لما اختلفوا، اختلف زيد وعمر، رجع قوم مع زيد وقوم مع عمر، وفارق هؤلاء هؤلاء فيما لا يوجب التفريق. فقال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لم يرجعوا إلى الحق. ولذلك أمر الله المؤمنين بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه. لاحظ حينما يقال لك رد هذا الشيء كأنك أرجعته عن بكرة أبيه، فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الإيمان إن كنتم تؤمنون. ولذلك التسليم لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأصل في فقه هذا الخلاف. الآن نسأل أيها الإخوة أنفسنا سؤالا بسيطا، لماذا إذا طرحت قضية يجتمع عليها وهي من محكم الدين ومحكم الإسلام ما يتحمس الناس كثيرا، ولا تجد أنها صارت حديث مجالس عند الناس، لكن ليكن فلان تكلم بقضية محتملة ما هي من البدع ولا من الشرك، لا وجهة نظر لكنها قد تكون غريبة على بعض الناس، تجد أنها تشرك وتغرب وتدخل الإنترنت ويتكلمون وتصبح المنتديات والأقلام والكتاب والرموز الذين يكتبون بطريقة الأسماء المستعارة كما يقال. هذا الاستعداد للخلاف على قضايا ما توجب الخلاف ما هي من السنن والبدع، لماذا هذا الاستعداد عندنا للخلاف؟ هذا مرض، لأن المؤمنين يميلون، المحققين للإيمان يميلون إلى الاجتماع ويكرهون الخلاف. يا أخي ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقيه يدري، هو ترى يدري بعض الناس يقول تواضع، يقول الصفر إذا قلت لفلان الأخ جيد زرخي قال أنا الله مستعان تواضع، وهو عنده من الاعتداد داخليا بنفسه من الله به عليه، يقول التواضع. ابن مسعود يقول لو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت لي. هذه ما هي كلمة عجب، هذه كلمة بمعنى أن الرجل يعرف أنه فقير. الرسول عليه الصلاة والسلام سافر وسافر وسافر في كل الأسفار يصلي ركعتين في السفر، جاء أبو بكر وصلى ركعتين في السفر، جاء عمر وصلى ركعتين في السفر، جاء عثمان وذهب إلى منى وصلى أربع. فعجب من عجب، وفي المد وفي الحضور بن مسعود. فبعض مسلمة الفتوح الذين أسلموا في فتوح عمر ليسوا من الصحابة، وبعض أصحاب مسعود قالوا السنة. ماذا قال ابن مسعود؟ ابن مسعود يعرف أن السنة، وهذا كلام عامة الصحابة، وعثمان تأول واختلفوا في تأويله ما سبب وما وجهه. لكن القصد أن ابن مسعود لما قيل لو كيف تصلي خلف عثمان والرسول ما صلى إلا ركعتين، قال نعم ولكن الخلاف شر. هذا الفكر، الخلاف شر مو بالخلاف فرح. بعض الناس هذا لسان حاله يفرح لقضية الخلاف ويأتيه لقلة فكهة إن هذا من إنكار المنكر ومن الغيرة على الدين ومن التمييز، وتأتي كلمة الله المستعان في هالقضية 200 مرة بمناسبة وغير مناسبة، ويصعد هذا الموضوع ويصلح قضية وماذا كتب في الإنترنت وماذا ذهب وماذا جاء ما يصلح. يا أخي هذا فقه الصحابة، الخلاف شر. عثمان وهو محصور إمام المسلمين وخليفتهم يدخل عليه رجال ويقول يصلي لنا إمام فتنة، يا أن في المسجد النبوي رجل ما ندري من ينجح، فماذا يقول؟ يقول لا تحروا انتبهوا قد يكونها. قال إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن، يعني ما دام أنه يصلي 4 ركعات ولم يعرف بموجب أن يترك ترك الصلاة خلفه صلي خلفه. فإذا فقه الخلاف أيها الإخوة هذا من أفضل الفقه ومن أشرف الفقه، والأئمة رحمهم الله كانوا على سعة في هذا. ابن تيمية تأتي رسالة من البحرين، اختلف أهل البحرين حتى كادوا أن يقتتلوا، وهذه أحيانا مسائل تعرض في بعض المجتمعات في بعض العصور، هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أو ما يرونه؟ هل المؤمنون يرونه بالإجماع؟ هل الكفار يرونه أم لا؟ فكتبوا رسالة لشيخ الإسلام يذكرون الحال وأن القوم اختلفوا، فكتب ابن تيمية جوابا من هذا الجواب: أما بعد فهذه المسألة ليس فيها نص محفوظ عن أحد من الصحابة، ولا رجح شيخ الإسلام ذكر الخلاف بين الأئمة أو بين أهل العلم حتى، لأنه يقول أنه ليس في صريح عن الأئمة المتقدمين في شكل كثير، وما رجح أحد القولين، وبين أن هذه المسألة لا توجب التنازع. فإذا أيها الأخوة فقه الخلاف، الله الله في إدراك هذا الفقه والعناية بما يجمع أهل الإسلام المستقيمين على كتاب الله وسنة نبيه، لأنه مع الأسف ما نقول انقسم السنة والشيعة، هذا تقسيم موجود من التاريخ، وهؤلاء قوم يخالفوننا في العقائد والأصول يعني الروافض. لكن المحزن أيها الإخوة، هل سمعتم أن السلفيين أو أهل السنة والجماعة انقسموا زمنهم؟ أهل السنة والجماعة هم الصحابة، هم التابعون، هم الذين قال الله فيهم السابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. هل انقسموا زمن الصحابة؟ لا. هل انقسموا زمن التابعين؟ كلا، كانوا يدا واحدة، مع أنهم يختلفون كثيرا في المسائل ولكنهم يجتمعون أكثر مما يختلفون. لماذا يجتمعون أكثر مما يختلفون؟ لأن الأصول الجامعة لهم أقوى، يجمعهم أنهم مؤمنون بالله، يجمعهم التوحيد، يجمعهم الإثبات الصفات لله، يجمعهم الإيمان بأن الإيمان قول وعمل إلى آخره. بيننا أيها الأخوة أصول جامعة لا ينبغي أن مسائل، وهذه مسؤولية الدعاة وطلبة العلم والمربين، لا يجوز أن يقحم الشباب في مسائل يسيرة ويحرق نفوسهم وطاقاتهم بهذه الاشتغالات التي لا فائدة منها. ثالثا أيها الأخوة فقه العلاقات. العلاقات أيها الأخوة ليست فقط هي العلاقات بين الأشخاص كما قد يتبادر من اللفظ، العلاقة بين العلم والعمل، العلاقة بين الاسم والمسمى، العلاقة بين المطلوب وبين الواقع. أضرب لذلك مثلا، مع أن هذا موضوع العلاقات أرى أنه من الموضوعات البالغة الأهمية، الاسم والمسمى. الآن كلمة الإصلاح أصبحت تتداول كثيرا، الاسم هل له مسمى منضبط؟ إذا رجعنا إلى المصلح في القرآن وجدنا أن هذه الكلمة أو هذا الاسم ادعاه قوم وامتدح الله به قوم، ادعاه قوم قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. وهذا موجود الآن في بلاد المسلمين، يقول كثيرون إنهم مصلحون وهم مفسدون لأنهم منافقون كما قال سلفنا. ولكن ليست هذه الكلمة منافية للشريعة، لأن الله يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فتحقيق مثل هذه الكلمة أيها الأخوة، المصلحون من هم؟ ما هو الإصلاح الذي تحتاجه الأمة وتحتاجه المجتمعات اليوم؟ هذا نتحدث عنه كثيرا، لكن لنرجع كما قلت سابقا إلى خصائصنا الأولى، ما هو الإصلاح الذي نحتاجه نحن؟ أيها الأخوة، الإنسان يخدع نفسه كثيرا. الإنسان كما قلت في أول المحاضرة يحب أن يتحدث عن غيره، لكن ما يحب أن يتحدث عن نفسه كثير، يحرج مباشرة. الآن انظر أنت في مجلس، فلان يقيم فلان غائب أو حاضر، تجدك متكئ ما عندك إشكالية، وحتى لو زاد وحتى لو كذب ظلمه وبخسه حقه تجد أنه ما عندك إشكالية. إذا تطورت وأصبحت رجلا فاضلا ذا دين وصدق قلت يا أخي اعدل أصدق وما إلى ذلك، لكن اجعل هذا الشخص يلتفت إليك ويقيمك حتى لو عادل معك، بل حتى لو زادك شيئا ليس فيك من المدح، لكنه ما أوصلك إلى ما عودت نفسك عليها. أفرض أنه فاجأك بقوله أنك قليل لذكر الله، فأنا أعوذ بالله، ما يصير. مثل هذه الأشياء الإنسان يهرب دائما من واقعه الخاص ويتلمس النقص الآخرين، وهذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة، لأن الإنسان بهذا لا يضر إلا نفسه. إذن أيها الإخوة، هذه المجموعة من الفقه، سواء كان فقه الأولويات أو فقه الخلاف أو فقه العلاقات أو فقه العمل، لا بد أن الشاب يعنى بها ليحقق هذا التصحيح الذي تحدثنا عنه. هذه هي الآلية إن صح التعبير، وهكذا يصنع ويوجد ويحقق هذا التصحيح. لا أحب أن أستطرد بعد الأذان، لكن أختم بالنقطة الأخيرة والوقفة الأخيرة في هذا الموضوع. لو قال قائل وقد ذكرنا أسباب أو وسائل تحقيق هذا التصحيح، فهل ثمة أسباب يمكن أن نقول إنها عقبات في طريق التصحيح؟ نعم، هي كثيرة، ولكن أحب أن أشير إلى اثنين منها. هذان السببان أيها الأخوة لهما أثر كثير على تحقيق، ليس الشاب فقط، أحيانا تحقيق المجتمعات لتصحيح معين حتى لو كان في غير الأمور الشرعية، لكن نبقى في دائرة موضوعنا. السبب الأول الشمولية. ماذا نعني بالشمولية؟ هو الكلام العام. مثلا تقول لشخص كيف المخرج الأمة الإسلامية، يقول الرجوع للإسلام. هل هذا الجواب جواب صحيح؟ قطعا أنه جواب صحيح 100%، لكن هذا الجواب يعد جوابا شموليا، يعني هو موجود عند كل أحد. لكن إذا أردت أن تنتقل إلى مرحلة تصحيح، تقدم أخلاقي، تقدم علمي، تقدم عبادي إيماني، لا تتعامل مع نفسك بالأشياء الشمولية، تعامل مع نفسك بالجزئيات. كيف الجزئيات؟ كما ضربنا ذلك مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل 11 ركعة، هذه قضية جزئية، عمل مفصل. ابدأ بالتطبيق المفصل للأشياء. أما أن الإنسان يتعامل مع نفسه بطريقة عامة، في الغالب أنه لا يستطيع الوصول، لابد من تجزئة القضية. ولذلك المنافقون لما ذكرهم الله في القرآن ليعرف أهل الإسلام شأنهم. هم من الممكن أنهم يسمون باسم واحد، وهكذا كان دربهم الأول، لكن لما أريد وضع صفاتهم على موضع الفقه عند المسلمين ليس من أجل أسمائهم لكن من أجل صفاتهم، جاء في سورة التوبة ومنهم في آيات كثيرة ما سمى الله واحدا باسمه، لكن كم قال الله في هذه السورة: ومنهم من يقول، ومنهم ومنهم، حتى وصل الأمر إلى أن قال الله تعالى في موضع آخر من كتابه: وفيكم سماعون لهم. أنه قد يكون من تأثر المسلم بالمنافق أنه يكون سماعا له. هل المقصود من سورة التوبة أن الناس يعرفون أسماء المنافقين؟ لا، المشكلة عندنا وهذه من الأخطاء الاهتمام بمعرفة كلمة. طيب من قال هذه الكلمة؟ لا، الاسم ليس بالضرورة يكون مهما دائما. الله يقول لنبيه عن المنافقين، وفي سورة التوبة التي تسمى الفاضحة: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ما هو تتمة الآية؟ لا تعلمهم. طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف بعض أسماء المنافقين، والصحابة لا يعرفون كثيرا منهم أو أكثرهم، وقد كان النبي يخبر حذيفة ببعض أسمائهم، فإذا الفقه لهذه الخصائص والأحوال. إذا من عقبات التصحيح النظرة الشمولية للأشياء، لا بد من تجزئة الأشياء. لما حصلت قصة الإفك ما جاء جواب في القرآن عام. لاحظ المقدمات القرآنية: تأمين المسلم أولا، أي إشعار المسلم بالثقة. أنت الآن إذا أردت أن تصحح لا يأتيك الشيطان ويقول إنك في الأخلاق طبيعة كذا، هذه ترى من أفكار العوام أن فلان خلاص هكذا طبيعته. لا، ممكن أن كل شيء يتحول، الإنسان قابل للمعالجة والتحول في أشياء كثيرة، بل الإنسان عنده ملكات تلاحظونها تشاهدون كيف صنع وكيف أوجد هذا التطور العلمي والإنسان. فنجد أن ما يتعلق بقصة الإفك، قال الله تعالى، لاحظ أول السياق: الآن هذه هي المعالجة لمشكلة الإفك. لما رميت عائشة بالزنا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. طيب هذه مقدمة معروفة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أي تأمين للمسلمين أكثر من هذا؟ تقسيم المشكلة: والذي تولى كبره. فإذا لا يجوز أن الإنسان يتعامل مع نفسه بالطرق الشمولية، هذه واحدة. الثانية الحذر من المثالية. بعض الناس يسمع كلاما أو محاضرة أو درسا أو بعض الناس يرى مناما وما تغني الآيات والنذر، يسمع القرآن لكن منام يوقظه، وهذا من قلة فقه الناس أحيانا، أن المنامات تؤثر في مساراتهم. وإن كان المنام يعد لا شك، والنبي قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لكن الوعظ قبله بالقرآن. فالمثالية يجب أن الشاب خاصة يحذر منها، وهي التي قطعت ظهور كثير من الشباب. يأتي يصبح أن يريد أن ينزل شبابه على شكل برمجة حاسب: نص ساعة ذكر، نص ساعة صلاة، بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا، فيأتي بشكل مبرمج. هل البرنامج هذا يستطيع أن يطبقه أسبوع وهو كما يقال باللهجة العامية وهو على أعصابه؟ الأسبوع الثاني يبدأ يتخلخل، الثالث يضعف، الرابع يسقط، لأنه برنامج مثالي بمعنى الكلمة. الصحابة قالوا: يا رسول الله إياكم الجلوس في الطرقات، مع أن هذا أمر نبوي ما هو مثالية، لكن بعض الصحابة عنده واقعية، والواقعية مهمة. ترى ممكن الناس، بعض الناس إذا التزم يفكر من يصير عالم. لا، من قال إن الملتزم يعني العالم؟ إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. طيب لازم نجلس. قال فإذا أبيتم إلى المجلس فاعطوا الطريق حقه. الواقعية أيها الأخوة مهمة في العمل، لا يجوز إن الإنسان يتكلف. الإنسان يجب أن يكون عنده بساطة مع نفسه، لأن الإسلام والدين كما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين يسر. والبخاري رحمه الله وهذا من فقه قال باب الدين يسر، ثم ساق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر. أنا أختم بهذا الحديث. لاحظ الكلام النبوي، والنبي يقول فضلت على الأنبياء، ما قال فضلت على الناس، يقول فضلت على الأنبياء. يعني من خصائصه التي فضل بها على الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ لو وضعنا سؤال الآن وجدنا أن أكثر الإجابات تقول جوامع الكلم معنى كبير في لفظ صغير. هذا جوامع كلم، لكن عندنا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام طويلة. جوامع الكلم هو الأول، ولكن من جوامع الكلم أن المعنى ولو طال لفظه فيه فقه بعيد، فيه رسم دقيق لطبيعة الإنسان ويتناسب مع خصائص الإنسان التي خلقه الله عليها. قال إن هذا الدين يسر. ماذا بعدها؟ فسددوا. السداد يعني إصابة الشيء. تقول تسدد السهم إذا إيش؟ أصاب هدفه. واذكر بالهدى هدايتك الطريق، قول النبي لعلي، وبالسداد سداد السهم. سددوا. ليس معنى أن الدين يسر أنك تتساهل وتقول الدين فيه أساسيات وغير أساسيات، لا. فسددوا في كل شيء، أطلب الدين وأطلب الصواب. لكن هل معنى فسددوا أنك دائما تحقق؟ لا، ما في أحد يمكن أنه يسلم، لأن الطبيعة البشرية تنافي ذلك. كيف الطبيعة البشرية تنافي ذلك؟ الطبيعة البشرية هي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ. هذه طبيعة بشرية، ما هم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فسددوا. ما هي الكلمة التي بعدها؟ هل قال وتمموا؟ لا، قال فسددوا وقاربوا. كلمة قارب الشيء هل معنى أنه أصابه؟ تقول فلان قارب للصواب وقارب الوصول، هل معنى أنه وصل؟ لا، بقي عليه شيء. هذا النقص من أين جاء؟ هل الرسول يشرع لنا أننا ما نحقق؟ لا، الرسول هنا بكلمة وقارب يتحدث عن إيش؟ عن الطبيعة البشرية. فسددوا وقاربوا. وأنت تعمل ليكن عندك أمل. قال وأبشروا. إذن البعد عن المثالية هو من أقوى أسباب هذا التحقيق. ومن عامل نفسه أو من يربيهم من الشباب بمثالية فقد ظلمهم، لأن المثالية لا تستطاع. والرسول يقول فسددوا وقاربوا، لا تخاطبهم بالسداد فقط، خاطبهم بالسداد ولكن خاطبهم بالمقاربة. كم تقام صلاة بقي؟ هذا يقول إذا كان العذاب لا يكون إلا بعد إرسال الرسل، فما حال أهل الفترة الذي يجمع بينه وبين قوله إن أبي وأباك في النار؟ أما أهل الفترة فأجود الأجوبة فيهم أن الله أعلم بهم. وإن كان أهل العلم ذكروا فيهم نحو من 8 أقوال. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي بعض الآثار الحسان أنهم يمتحنون في الآخرة، فمن أجاب دخل الجنة ومن لم يجب دخل النار. ولكن ليس في هذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الله أعلم بمآلهم وحالهم، ولكن القاعدة القرآنية هي باقية على وجهها. أما قوله إن أبي وأباك في النار فهو حديث الصحيح، ثابت في الصحيح
أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما ولى دعاه وقال يا هذا إن أبي وأباك في النار، مع أن أبا الرسول عليه الصلاة والسلام مات في الفترة قبل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كما معروف. فهل معنى هذا أن أهل الفترة في النار؟ لا، معنى هذا أن هذا وحي خاص، هذا هو الجواب، أن هذا وحي خاص نزل على الرسول في شأن أبيه وأبا الرجل. وأما ما ذكره النووي وبعض أهل العلم أن أهل الفترة في النار بهذا الحديث فهذا غير صحيح، هذا وحي خاص، مثل ما قال النبي ورأيت عمرو بن لحي يجر قصده في النار ورأيت المرأة التي حبست الهمة، إلى غير ذلك. يقول هناك من الشباب من كان في بداية التزامه اشتغل بطلب العلم ثم اشتغل في المشاريع التجارية مما صرفه عن طلب العلم، هل من توجيه في ذلك؟ التجارة ليست نقصا للضرورة، وكما قلت أن الناس ليس بالضرورة أنهم يقبلون جميعا على وجه واحد، إما العلم أو شيء آخر. المهم أن يكون الإنسان بالتعبير المعاصر يمتلك ثقافة لكل شيء. ليست المشكلة أن بعض الشباب يصبحون تجارا، هذا هدف للأمة الإسلامية، هدف للأمة. الآن اليهود، تدرون كم اليهود؟ هؤلاء الذين يتدخلون في الانتخابات في أمريكا وفي روسيا وفي الشرق والغرب، عدد اليهود في العالم أكبر إحصائية تقول إن اليهود 25 مليون، بعض الإحصائيات تقول 23، بعضهم يقول 20 مليون، بعضهم يقول 15 مليون. قل إن اليهود إحصائية غير موجودة، قل 50 مليون، ما أحد قال من الإحصائيين بهذا الرقم. عدد اليهود في العالم كله افترض أنه 50 مليون، مع أن الإحصاءات ما أحد قال بهذا. كم عدد المسلمين في العالم؟ 1,000,000,000، 1,300,000,000. أنا لا أقول إن اليهود أفضل منا الآن أو أنهم متقدمون أكثر منا، لا، هذا إحباط. المسلمون عندهم دول، اليهود ما عندهم دول مستقرة إلى الآن، لكن أشياء كثيرة. لكن يبقى أن هذا العنصر اليهود، لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يوظفوا المال الذي عندهم بحسب ثقافتهم. أنا الذي أدعو إليه أن الإنسان في أي شيء هو فيه يعرف ثقافته وأخلاقه. إذا طالب علم ما تصبح طالب علم إلا وأن تعرف أخلاق طالب العلم. ترى بعض الناس لو ما يصبح طالب العلم، لو ما يصبح طالب علم كان أسلم من المسلمين، لأنه يستخدم هذا العلم مثل الصوت، فيقرأ به الصغير والكبير ويظن أن هذا هو القوة في الحق، وهذا غير صحيح. الله يقول لموسى فقول له قولا لينا. فالمقصود من هذا بارك الله فيكم أن كل شيء له ثقافته وأخلاقه. المال طيب، لكن لابد من ثقافة المال وأخلاق المال. ما هي ثقافة المال؟ ثقافة المال تعرف مصارف المال، تعرف كيف تحسن بهذا المال، تؤدي الزكاة، تتصدق. أخلاق المال أخلاق البيع والشراء، رحم الله عبدا سمحك إلى آخره. المشكلة أن الإنسان ليس هي أن يدخل في المال، أن يدخل إلى المال وهو لا يملك ثقافة المال، ويظن أنه إذا أصبح ذا مال وذا تجارة أصبح هذا أداة للطغيان أو أداة للتبذير أو أداة للسفر يمين وشمال، ويقول حتى تمتع نفسك. لا، المتعة النفس أمرها سهل، لكن المال له ثقافة وله قانون وله نظام. والمسلمون الأوائل زمن الصحابة حققوا الإسلام والانتصار بالعلم وحققوا بالمال. جاء الجيش، من الذي جهز الجيش؟ المال جهز الجيش. وأعدوا لهم ما استطعتم، وهكذا. فأنا ضد أن الشاب يرى أن مسألة المال لأهل الدنيا، الدنيا للمسلمين والكفار. من قال أن الدنيا فقط هي للكافر فقط؟ نعم هي حظه، ولكن المسلم له حظ من هذه الدنيا، لكنها ليست هي منتهاه. منتهاه هو الجنة التي وعده الله سبحانه وتعالى بها. يقول أنا فعلت كبيرا من الكبائر يعاقب عليها الشر، فهل أبلغ عن نفسي أو أستر؟ ما دام أن الله ستر عليك فاستر على نفسك، إلا أن تكون هذه الكبيرة متعلقة بحق آدمي، مثل أنك سرقت، فهذا ما تقول أستر على نفسي، أنا تبت وأستر على نفسي، وصاحب المال إلى الآن يعني مستند يبحث عن ماله. فإذا كانت متعلقة بحقوق آدميين فلا محل، أما إذا كانت فيما بينك وبين الله فأستر على نفسك، ستر الله عليك ووفقنا وإياك للتوبة. يقول: صبغ اللحية باللون الأسود هل هو جائز أم لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان جمهورهم ينهون عن ذلك، ولكن ليس الذي أريد أن أقول إن الراجح هذا أو ذاك، بقدر ما أقول إن هذا مما لا يقاس به المؤمن والفاسق، فإن المسألة فيها خلاف محفوظ، ولا سيما إذا كان ذلك فيما يناسب السن. يعني حينما يستعجل الشيب على بعض الناس وهو بالثلاثين، فهو ليس كحال أبي قحافة والد أبي بكر، لما في حديث جابر الصحيح قال النبي: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. هذا مع الكلام في كلمة السواد من جهة ثبوتها، وإن كان حديث أسود الصحيح. والمقصود أن المسألة لا يجب أنها تكون علامة على الفسق والإيمان كما يفهم بعض الناس. يقول: وهل حلي النساء في زكاة؟ هذا أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا قويا، والمشهور في مذهب أحمد ومالك والشافعي أن حلي النساء المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وذهب أبو حنيفة إلى أن فيه الزكاة. ماذا نفعل؟ الأمر بحسب ما قرب من الدليل عند الإنسان، لكن لا يجوز أن يكون هذا مما يجبر الرجل به امرأته أو تجبر المرأة به زوجها. إذا المرأة تقول لزوجها: أنا سألت فلان من أهل العلم الموثوق بعلمهم فقال لا زكاة عليك، ما يجوز للرجل أن يقول: بلى يجب أن تخرج الزكاة، ويأخذ الذهب منها ويبيعه بشيء من الرخص ويخرج الزكاة بالقوة. هذا ما يجوز، هذا ليس من حق الرجل أنه يفرض على زوجته وقد استفتت من يوثق بعلمه، لأن الجمهور من أهل العلم على أنه لا زكاة فيه. وإن كنت لا أريد أن أقول إن هذا هو الراجح، بقدر ما أقول إن هذه مسألة لا بد فيها من هذا الفقه. امرأة تقول: أنا استفتيت الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا فقال، أو سمعت الشيخ ابن باز أن الحلي في زكاة، أريد أن أزكي، لا يجوز لزوجها أن يمنعها ويقول: لا أنا سمعت بعض المشايخ يقول ما في زكاة. هذا مما يتدين به الناس بحسب ما ييسر الله لهم من الاجتهاد من أهل النظر في الدليل أو الثقة بالعالم أو ما إلى ذلك. هذا ليس بسؤال. يقول: هل هناك أشرطة موجودة؟ نعم، هي موجودة في تسجيلات البخاري.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى تقبلوا تحيات إخوانكم.